بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، هذه المحاضرة الرابعة ضمن دورة رضيت بالله ربا، عنوانها الإيمان بالقضاء والقدر. هذه المحاضرة مقدمة لمحاضرة الغد التي تتعلق بالكلام على الشر وما يسمى بمعضلة الشر. هذه المعضلة التي يتعلق بها كثير ممن ترك الإيمان واعتنق الفكر اللاديني تحت هذه النظرية أو تحت هذه المعضلة، سواء كانوا من الأجانب أو كانوا من المسلمين الذين تركوا دينهم. فلأجل أن نتكلم على المحاضرة القادمة، كانت محاضرة اليوم مقدمة للغد، وهي تأصيل لمسألة القضاء والقدر. نعلم جميعا أن من أصول الإيمان بالله تعالى وأركانه الإيمان بالقضاء والقدر. وهنا نقطة قبل أن أبدأ أشير إليها، وهي أنكم أثناء جلوسكم مع أولادكم في المنزل راجع معهم باستمرار أركان الإيمان وأركان الإسلام، لأجل أن ترسخ عندهم. فاليوم صار الغزو الفكري مسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي بالذات، وعلى ما قد يتابعه أبناؤنا من هذه البرامج أو حتى في الرسوم المتحركة، وما يشاهدونه من برامج قد تكون غير هادفة وإنما للتسلية، فيبث فيها مثل هذه السموم. فلا بد من تحصينهم بتعليمهم أصول الاعتقاد، شرح السور القصيرة مثل قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما تتضمنه من مسائل اعتقادية، سورة الفاتحة وما تحتويه من أصول في العقيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس، وابن عباس كان صغيرا، قال يا غلام إني أعلمك كلمات. هذه الكلمات هي ما سنتكلم عنها اليوم في محاضرتنا وفي المحاضرة التي هي يوم الغد إن شاء الله تعالى. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر هذه الكلمات الطيبة المباركة. فنحتاج إلى أن نذكر أنفسنا وأولادنا والأهل بهذه الأصول في العقيدة. من أصول الإيمان، أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأما السنة فحديث جبريل عليه السلام لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه، قال أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. ثم في تمام الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من السلف على أن من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. وقد وردت آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم في تأصيل هذا الركن. من هذه الآثار ما رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن الديلمي قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت يا أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي. وهذا في فائدة، أنك إذا وجدت شيء من الشبهات فلا تسترسل في القراءة في الشبهة، وإنما اسأل أهل العلم لأجل أن يكشفوا عنك ما قد علق في قلبك من هذه الشبهات. وهذه الشبهات مما يصدك في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى، ويصدك عن الإيمان. ولذلك يقول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أهل العلم يقولون القلب السليم هو القلب الخالي من شبهة في الدين وشهوة في الدنيا. فلا بد أن تجاهد نفسك في تعلم العلم الصحيح لأجل أن تصحح اعتقادك، وأن تبتعد عن الشهوات اللي قد تصدك عن الطريق المستقيم وعن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي. قال: لو أن الله، يقول أبي بن كعب مبينا مسألة القضاء والقدر، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت جبل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لدخلت النار. قال: فأتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال لي مثل ذلك، وأتيت ابن مسعود فقال لي مثل ذلك، وأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ تؤمن أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن الله سبحانه وتعالى قد علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا. شو معنى أزلا؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما سيأتي دليله بعد قليل، وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض وما فيها. الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب، يقول العلماء له 4 مراتب. المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا. فالله عز وجل يعلم كل شيء، وهذا شامل لما هو موجود وما هو معدوم وما هو ممكن وما هو مستحيل. فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، يعني علم ما هو كائن الآن وما سيكون في المستقبل، ويعلم الأمور التي لم تحصل لو حصلت كيف ستحصل، كيف ستكون، وما يترتب عليها. فعلم الله سبحانه وتعالى شامل. وعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وشقاوتهم وسعادتهم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا يعزب عنه مثقال ذرة. المطر لما ينزل كل قطرة مطر يعلم أين تنزل، وما نزلت في هذا الموضع إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى. ثانيا: الإيمان بأن الله قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ. إذن المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، أن الله قد كتب ذلك كله في اللوح المحفوظ. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما هو الإمام المبين؟ هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء. وجاء في السنة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. هذا يدلك على سعة علم الله سبحانه وتعالى. أول مرتبة ما هي؟ العلم. ثاني مرتبة كتابة. ثالث مرتبة المشيئة. الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. وما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون الله في ملكه إلا ما يريد. قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقال: ويفعل الله ما يشاء. هذه مرتبة ثالثة. أول مرتبة العلم، ثانيا كتابة، ثالثا المشيئة، رابعا الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها الخلق. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وقال: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ومن السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. المسألة التالية: الإيمان بالقدر على ما ذكرنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها، لأن الشرع والواقع أثبتا ذلك. قلنا من مراتب القدر إثبات المشيئة، فلا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئة من؟ الله سبحانه وتعالى. طيب أنت أيها العبد لك مشيئة ولا لا؟ لك مشيئة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رب العالمين، فأثبت الله للعبد مشيئة وأثبت له مشيئة، وأن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. والواقع يثبت ذلك، فلكل إنسان مشيئة وقدرة واختيار يفعل بها ما يشاء. هنا سؤال قد يطرح وهو مطروح: هل الإنسان مخير أم مسير؟ هل أنت مخير في أفعالك أم مسير غصبا عنك؟ الجواب: الإنسان مسير ومخير. الإنسان مسير ومخير، فهو مسير بحسب القضاء الكوني من إصابته بالأمراض، من موته، هذا كله قضاء كوني لا يتغير. ومخير من جهة ما يريده ويفعله. نعطيكم مثال: شراء السيارة، تريد أن تشتري سيارة، أنت مسير فيه، أنت مخير فيه، أنت مخير، تختار النوع، تختار اللون، لكن يعلم الله ما الذي ستشتريه، يعلم ما الذي ستشتريه قبل أن تشتريه، لكن أنت غير مخير في الحوادث اللي تقع لك. لا قدر الله وقع لك حادث، أنت لست مخيرا فيه بل أنت مسير فيه. المسألة التالية: ورد النهي عن الخوض في مسائل القدر بغير علم أو معارضة نصوص القدر ببعضها مما يفضي إلى التكذيب، أو الخوض فيما نهى الله عنا علمه ولم يخاطبنا به. الخوض فيما طوى الله علمه عنا ولم يخاطبنا به. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، يعني من شدة الغضب صلوات الله وسلامه عليه. فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وسيأتي بيان هذه النقطة في القواعد التي سنذكرها الآن. الآن سأذكر هذا الآن الاعتقاد في القضاء والقدر جملة. هناك قواعد ذكرها أهل العلم تضبط لنا الإيمان بالقضاء والقدر. أولاً، عندنا قواعد تتعلق بالقدر. القاعدة الأولى: القدر سر حجبه الله عن خلقه فلا يتعمق فيه. القدر سر حجبه الله عن خلقه فلا يتعمق فيه. وردت هذه القاعدة عن بعض السلف، فقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن القدر فقال: سر الله فلا تكلفه. وعن طاووس أنه قال لرجل: إن القدر سر الله فلا تدخلن فيه. ما معنى القاعدة؟ قال الطحاوي: وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان أو ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، يعني عن الناس، ونهاهم عن مرامه، البحث فيه والتعمق فيه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ما معنى القدر سر الله؟ قال أهل العلم: القدر له جانبان، جانب ظاهر وجانب خفي. الجانب الظاهر أمرنا بتعلمه ومعرفته، وهو ما خاطبنا الله عز وجل به لنؤمن به ونعمل بمقتضاه، وهي الأمور الأربع اللي ذكرناها: أن نعلم أن الأمور كلها بتقدير الله، أنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئته، وأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. ونعلم سائر المسائل المندرجة تحت هذه الأصول، كأن نعلم أن الخير والشر من الله سبحانه وتعالى، وأن المعصية والطاعة بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. هذا من العلم الظاهر بالقضاء والقدر. هناك جانب خفي أمرنا بالإيمان به والتسليم لله فيه، وعدم الخوض فيه نظرا وفكرا ووسوسة، كما قال منذ قليل الإمام الطحاوي: كالخوض في كنه حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى. الخوض في القدر خوض في صفات الله عز وجل. لماذا؟ لأن القدر مبني على صفات الله: العلم والمشيئة والخلق والحكمة. فإذا لم يمكننا الاطلاع على علم الله سبحانه وتعالى ومشيئته وحكمته، فكيف يمكننا الاطلاع على القدر؟ ومن الخوض الممنوع، يقول ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف: والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه. إخواني لا تسرحون، بعضكم بس بدأ يسرح. المسائل العقيدة ومسائل اللي نحن نتكلم عليها تحتاج إلى انتباه وتركيز. حاول تركز ولا تفكر في العشاء، إن شاء الله تعالى بتطلع بتروح بتتعشى وبتاكل، وإذا خايف ينازعوك في البيت صبر شوي، يقولهم جايينكم إن شاء الله تعالى. بعض الناس يخاف يتحاسب. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فينتزع المثبت للقدر آية والنافي له بأخرى، ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه. وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهي عن ذلك. ومنها الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما. وقول من خالفهم أن الله جبر العباد على أفعالهم، والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فشيء أنت ما تعرفه ما تشكك فيه تركه، وسلم لله عز وجل فيه، لأن الشريعة قائمة على التسليم لله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية: الكلام في القدر نفيا وإثباتا موقوف على الخبر عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الكلام في القدر مبني على الوحي. يقول ابن القيم رحمه الله: ولما كان الكلام في هذا الباب عن القدر نفيا وإثباتا موقوفا على الخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره، وأسعد الناس بالصواب فيه من تلقى ذلك من مشكات الوحي المبين، ورغب بعقله وفطرته وإيمانه عن آراء المتهوكين وتشكيكات المشككين وتكلفات المتنطعين، واستمطر ديم الهداية من كلمات أعلم الخلق برب العالمين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب وفي غيره كفت وشفت وجمعت وفرقت وأوضحت وبينت وحلت محل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن. كلام ابن قيم يقول لك: ابتعد عن أهل التشكيك، فلا تحضر لهم ولا تسمعهم، إنهم يدخلونك في أمور تشكك في هذا الباب، باب القضاء والقدر، وهذا قد يؤدي بك إلى التشكيك في أسماء الله وصفاته وفي أفعال الله سبحانه وتعالى، كما حصل في معضلة الشر. دليل القاعدة: قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وفي الكلام على ما يعلم، على ما لا يعلم من أمور الاعتقاد، افتراء على الله الكذب. القاعدة الثالثة: علم الله شامل لكل شيء. قال ابن القيم في كتاب له أنصحكم باقتنائه وشرائه وقراءته، اسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، هذا الكتاب فقط في هذا الجانب. يقول: الأصل الأول إثبات عموم علمه سبحانه وإحاطته بكل معلوم، وأنه لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، بل قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فما يقع في هذا العالم من خير أو شر يعلمه الله سبحانه وتعالى. ما دليل القاعدة؟ قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وشمول علمه سبحانه وتعالى، يقول: تدل القاعدة على شمول علم الله سبحانه وتعالى بما يتعلق به من أسماء وصفات، وما وقع في الماضي، علم الله يشمل ما وقع في الماضي قال تعالى: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ويشمل علمه لما سيكون في المستقبل، ويشمل علم الله سبحانه وتعالى علم لما لم يقع، علم ما لم يقع. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فأخبر الله عز وجل عن علمهم بالكفار أنه لو ردهم إلى الدنيا فإنهم لا يؤمنون، بل يرجعون إلى سالف عهدهم بالكفر. ويشمل علم الله الكليات والجزئيات والتفصيلات والدقائق، فما من أمر كبير ولا صغير ولا عظيم ولا حقير إلا يعلمه. قال تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. القاعدة الرابعة: علم الظهور لا ينافي علم الله السابق، لا ينافي علم الله السابق. ما معنى علم الظهور؟ بعض الأحيان في بعض الآيات يذكر الله ليعلم، كيف؟ قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. ما معنى وليعلم؟ هل كان لا يعلم سابقا وفعل هذا الفعل ليعلم؟ الجواب لا، هذا يسمى علم الظهور. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في القواعد الحسان: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما وجد من الأعمال. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون من الناس في هذا الأمر، هل سيمتثلونه أم لا. لكن لماذا قال لنعلم من يتبع الرسول؟ يسجل عليك ويكتب عليك أنك اتبعت أم خالفت، وهذا اللي ستحاج به وليس بالعلم السابق. القاعدة الخامسة: ما كتب في اللوح المحفوظ ثابت لا يتغير. احنا قلنا من الأركان أو الأسس الأربعة للقضاء والقدر منها الكتابة. ما كتب في اللوح المحفوظ لا ثابت لا يتغير، وما كتب في صحف الملائكة يقع فيه المحو والإثبات. لماذا ذكرت هذه القاعدة؟ هذه القاعدة تحل إشكال عند كثير من الناس في بعض النصوص اللي فيها مثلا زيادة عمر، زيادة رزق. طيب أنت تقول العمر ثابت والرزق ثابت، فكيف في زيادة رزق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثر، يعني طول عمره، فليصل رحمه. قال ابن تيمية رحمه الله: والجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد ذلك في المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. نأتي للدليل القاعدة. أولا: أن ما في اللوح المحفوظ لا يقبل المحو ولا الإثبات. قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، جف القلم بما أنت لاق. وقال لابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص سجل وثبت. طيب ما دليل المحو؟ قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فجمع الله بين وقوع المحو والإثبات فيما دون اللوح المحفوظ. قال ابن عباس: كتابان، كتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقد ورد المحو والإثبات في ثلاثة أشياء، ورد المحو والإثبات في ثلاثة أشياء: في السعادة والشقاوة والآجال والأرزاق. قالوا: والأولى الاقتصار على ذلك لورود النص عليها. هذه القواعد متعلقة القدر. نأتي الآن للقواعد المتعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى: كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انتبهوا للآية، متى قال تعالى فسنيسره؟ بعد العمل ولا قبل العمل؟ بعد العمل. لا تقول خلاص أنا من أهل النار، الله كاتب عليه من أهل النار، أنا ما بصلي ولا بصوم، شو دراك؟ هنا قال: فأما من أعطى، يعني في بذل، واتقى، اتقى الله بفعل المأمورات وترك المنهيات، وصدق بالحسنى يعني بذل عملا وفعل طاعة وتقرب إلى الله بعبادة، رب العالمين يعينك. فقال فسنيسره لليسرى. الثاني ماذا فعل؟ بخل واستغنى وكذب بالحسنى. إذن فعل من الأمور ما يضل بها نفسه، قال فسنيسره لليسرى. فكل ميسر لما خلق له. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآيات. ومعنى القاعدة، هذه القاعدة تبين حكمة الله تعالى، فهو يعلم المحل الذي يصلح لفضله وكرامته وعطائه، ومن المحل الذي لا يصلح بذلك. وهذا فيه بشارة للمسلم الذي يريد أن ينال فضل الله. فضل الله ليس بعزيز على عباده، لكن ابذل، اعمل. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تريد تنجو من هذا الخسران، عليك بالإيمان والعمل الصالح. إذا آمنت وعملت صالحا وفقك الله ويسر لك أمرك وأعانك على هذه الطاعة. لكن إذا تفعل المعصية، مثل واحد المرة أقول له كان عندي في موضوع وهو يشرب خمر، يشرب الخمر، قلت له تعرف أن شرب الخمر حرام؟ قال حرام. أتركه؟ قال أتركه إذا تاب الله عليه. متى سيتوب الله عليك تعرف؟ قال لا. طيب أنت الآن تركه، أنت الآن تركه وسيتوب الله عليك. أما أن تعلق الترك إذا تاب الله عليك، يعني إذا حصلت لك دراك متى تحصل الهداية؟ يمكن تموت وأنت لم تصل إلى هذه المرتبة. ولهذه القاعدة ارتباط بباب الأسباب كما ذكرت لكم الآن. فمن كان سعيه للخير يسر للخير، ومن كان سعيه للشر فجزاء وفاقا. القاعدة الثانية: الله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم مع قدرته عليه، منزه عن الظلم مع قدرته عليه. قال تعالى: وأن الله ليس بظلام للعبيد. وجاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجاء في الحديث: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فالذي يقول لك إن ما يحصل في هذا الكون ظلم للعباد، قل إن الله حرم الظلم على نفسه، وهذا ما يحصل ليس بظلم بل وقع لحكمة. القاعدة الثالثة: قدر الله الذي هو فعله لا شر فيه بوجه من الوجوه. قدر الله الذي هو فعله لا شر فيه بوجه من الوجوه. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن الرب سبحانه وتعالى لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وحسنات، وفعله كله خير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: والخير بيديك والشر ليس إليك، فإنه لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة، هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، وهو شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. أنت تنظر له على أساس أن الشر بالألم اللي تجده أو الحزن الذي يصيبك، لكن ما وراءه خير. مثل الإنسان إذا أصيب بمرض ونحتاج إلى إجراء عملية جراحية، العملية الجراحية في أصلها شر، سيشق بطنه ويعطى هذه الأدوية ويشعر بالألم بعد العملية، لكن فيه خير يترتب عليه. هل العملية شر؟ لا. القصاص لما يأتي رجل فيقتل آخر فنقتص من القاتل، قتل القاتل بلاء له لكن فيه خير للمجتمع. المرض فيه ألم للعبد لكن به رفعة في درجاته، وهذا حديثنا بإذن الله تعالى في محاضرة الغد. القاعدة الرابعة: أفعال الله صادرة عن حكمة لأجلها فعل. وهذه قاعدة تضبط لنا هذه الأمور كذلك، موضوع الشر وما يقع في العالم، كل ما يقع بقضاء الله وقدره، كل أفعال الله عز وجل فلحكمة. وقد تضافرت الأدلة التي تبين أن جميع أفعال الله لحكمة. بس الحكمة يمكن أنت تعرفها، ممكن تستنبطها، رب العالمين نص عليها نصا، أو تستنبط من الأدلة، أو تكون خفية عنك. وخفاء الحكمة عنك لا ينفيها، وإنما عليك التسليم. يقول ابن القيم رحمه الله: أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا، وهذا في مواضع لا تكاد تحصى ولا سبيل استيعاب أفرادها. هذه الأمور إخواني تفيدكم أثناء تلاوة القرآن الكريم في التدبر، لما تقرأ الآيات تنظر في الحكم التي ذكرها الله في التشريع. ابن القيم ذكر جملة من هذه الأمور في القرآن الكريم، مثلا إخباره سبحانه وتعالى أنه فعل كذا وكذا لأجل كذا وكذا، هذا بيان حكمة. قال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. لما يأتي بكلمة كي للتعليل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا للتعليل. ذكر من أجل للتعليل، كقوله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. التعليل بلعل، مثل قول الله عز وجل يرحمك الله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إخباره سبحانه عن الحكم والغايات اللي جعلها في خلقه وأمره، قال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. كذلك أنكر الله على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فنفى الله عن نفسه أن يكون خلقه لغير حكمة، وقد دل على ذلك الإجماع. نأتي إلى القواعد المتعلقة بأفعال العباد. إحنا ذكرنا قواعد متعلقة بالقدر، قواعد متعلقة بأفعال الله، الآن قواعد متعلقة بأفعال العباد. أولا: العبد له قدرة وله مشيئة. هذه القاعدة للرد على من قال أن العبد مستقل بقدرته ومشيئته، وأنه قد يشاء ما لم يشأ الله، والرد على من أنكر قدرة العبد ومشيئته على أفعاله بالكلية. يعني عندنا طائفتين متناقضتين، طائفة قالوا العبد له مشيئة وقدرة غير قدرة الله، ليست تحت قدرة الله ولا مشيئته. طائفة أخرى قالوا العبد ليس له قدرة ولا مشيئة. أهل السنة وسط، العبد له قدرة ومشيئة لكنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا الآيات التي تثبت للعبد القدرة، تثبت له الاستطاعة. قال تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يدل على أن العباد لهم قدرة، ممكن يقدروا عليهم، ممكن ألا يقدروا عليهم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الآيات والأحاديث المصرحة بإثبات الاستطاعة للعبد، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يدل على أن العبد له استطاعة قد تكون قوية أو ضعيفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأعطاك، أثبت لك استطاعة وقدرة. كذلك الإجماع. القاعدة الثانية: الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم. هذه لها ارتباط بالقاعدة السابقة، العبد له قدرة ومشيئة، الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد وخالق قدرتهم وإرادتهم. قال تعالى: الله خالق كل شيء، وأفعال العباد داخل في عموم الأشياء. قال ابن تيمية رحمه الله: أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة. يقول ابن القيم: ويؤمنون بأن من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلما والكافر كافرا، والمصلي مصليا والمتحرك متحركا، وهو الذي يسير عبده في البر والبحر، وهو المسير والعبد السائر، وهو المحرك والعبد المتحرك. ثم قال: ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجازا. وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول، هذا ما نحتاجه. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. أخيرا، من القواعد التي لا بد من تقريرها في باب القضاء والقدر: لا حجة للعبد في القدر على معصية الله. ليش تشرب الخمر؟ الله قدر علي. طيب ليش ما تصلي؟ الله قدر علي. يقول: لا، غلط. يقول الربيع بن أنس: لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده. والأصل أن القدر يحتج به في المصائب دون المعائب. شو يعني؟ إذا أصابتك مصيبة تقول: نعم، قدر الله وما شاء فعل. ليش؟ لأنك لا تستطيع رد المصيبة، تدخل ضمن قضاء الله الكوني الذي لا يستطيع الخلق كلهم تغييره. لكن صلاتك وصومك وابتعادك عن الذنوب والمعاصي تستطيع، عندك إرادة. هذا الخمر تقدر تشربه وتقدر تتركه. لا، أنا بشربه لأن الله قدر علي. طيب كيف أرد عليه هذا؟ أرد عليه بشيء واحد، أعطاه كف عويه، يقول: ليه ضربتني؟ قول: الله قدر علي. ما أنت تقول الله قدر شرب خمر، كذلك أنا بضربك وأقول الله قدر علي. دليل القاعدة: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الله يعيب عليهم هذا القول، ليش تشركوا؟ قال الله قدر علينا الشرك. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. أنت لما تقول الله قدر علي أني أنا أسرق أو أن أكذب أو أفعل الحرام، عندك اطلاع؟ طلعت على هذا في كتاب الله أو في اللوح المحفوظ؟ عندك علم؟ قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فمن ارتكب معصية فليس له أن يحتج بأن الله قد قدر عليه المعصية، لأن قبل فعل المعصية لا يعلم ما الذي سبق في قدر الله، وهو مخاطب بالأمر والنهي. والقول بأن القدر حج في فعل المعصية يلزم منه لوازم باطلة، منها ترك الأمر وفعل النهي، وأن من فعل ذلك لا لوم عليه، وهذا باطل. ويستلزم كذلك إبطال الثواب والعقاب والجنة والنار، إذ لا لوم على فعل المعصية، لأن الله مقدرنها عليكم جابرنك عليها جبرا. ويستلزم إبطال الرسالة وإسقاط حجة الله على عباده بالرسل. يقول ابن تيمية رحمه الله: فالعبد عليه أن يصبر، وينبغي أن يرضى بما قدر من المصائب، ويستغفر من الذنوب والمعائب، ولا يحتج لها بالقدر، ويشكر ما قدر الله له من النعم والمواهب، فيجمع بين الشكر والصبر والاستغفار والإيمان بالقدر والشرع. أما من أصيب بمصيبة فإن الإيمان بالقضاء والقدر يسليه في مصيبته ويخفف وقعها عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ينفعني وإياكم بما سمعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.